بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وقد أرسل الله عز وجل لهم رسلا، وأنزل عليهم كتبا أمرهم الله عز وجل فيها بعبادته وحده لا شريك له. ولقد بين الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء والمرسلين وما أودع الله عز وجل في الكتب المنزلة على هؤلاء الرسل كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكيف يتقربون إليه، وكيف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى لعباده مواسم للرحمة، إذا ما تعبدوا فيها رفع الله عز وجل لهم الدرجات، وحط عنهم الخطايا والسيئات، وضاعف الله عز وجل لهم فيها الأعمال، ورفع الله عز وجل لهم قدر الحسنات. فجعل الله عز وجل من الشهور الأشهر الحرم، وجعل ربنا سبحانه وتعالى فضلا لشهر رمضان، كما جعل ربنا سبحانه وتعالى فضلا للأيام كيوم عرفة وكيوم الجمعة، وجعل لليالي كليلة القدر، وجعل الله سبحانه وتعالى أيام ضمنها الله سبحانه وتعالى عز وجل من الثواب العظيم، لكن كثيرا من الناس يغفلون عنها. والعبادة في الغفلة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من هذه الأيام شهر شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل هذه الأيام من شهر شعبان يغفل عنها كثير من الناس، والمقصود به هنا كثير من المسلمين العابدين لله ربما يغفلون عن مثل هذه الأيام لوقوعها بين شهر رجب الحرام وبين رمضان المبارك، فيغفلون عن هذا مع أنها أيام فاضلة جعل الله سبحانه وتعالى فيها فضل عظيم، لأن الناس يغفلون عنها، فمن قام لله عز وجل بها كتب له الله عز وجل عظيم الأجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم معظم هذا الشهر، أي معظم شهر شعبان، مع أنه لا يفعل ذلك في شهر الله المحرم. وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، لكن الناس ينتبهون لهذا الشهر، وكلهم يصوم من الحرم ويترك، والناس يبذلون الجهد والطاقة في صيام الأشهر الحرم، لكنهم يغفلون عن هذا الشهر، ولذلك كان صيامه كثيرا في مثل هذه الأيام صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان يسرد الصوم سردا، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه الأيام عباد الله أيام صيام، وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأيام الإكثار من عبادة الصيام. وهذا ربما ينبه على أمور: الأمر الأول أننا مقدمين على شهر رمضان، وهو شهر الصيام الذي افترض الله عز وجل علينا صيامه. فالإنسان إذا ما أتى بعبادة من جنس هذه العبادات فيرضى الله عز وجل عليه، فيوفقه الله سبحانه وتعالى لمثلها، ولكنه أعظم منها، وذلك في شهر رمضان. فإن الفريضة أعظم من النافلة بكثير، فما تقرب العبد بعبادة أحب إلى الله عز وجل من الفريضة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم أن العبد في مثل هذه الأيام إذا ما تقرب لله سبحانه وتعالى فإنه يمحو صفحات سوداء كانت في حياته من المعاصي والذنوب والآثام، ويرفع درجات نفسه، ويقبل على عبادة، يكون بنفس نقية وبقلب سليم، يقبل على طاعة الله عز وجل في شهر رمضان. فهي أيام يقبل فيها العبد على عبادة لربما تكون من أجل العبادات، وهي عبادة الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عدل له، أي عليك بالصوم لا مثل له. فالصوم من أقرب العبادات إلى الله عز وجل، لكونه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. فهذا الشهر شهر صيام، ولكن كثيرا من الناس ربما يبتدع ويخترع ويبتكر أمورا لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان في مثل هذا الشهر وفي غيره من الشهور. فيحتفل كثير من الناس بصيام يوم النصف من شعبان وبقيام ليلة النصف من شعبان، ويعتقدون أن لها فضيلة تميز هذه الليلة عن غيرها. وقد ورد في ذلك أحاديث ضعيفة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء. وقد حسن بعض أهل العلم حديثا في أن النبي صلى الله في أن الله سبحانه وتعالى يطلع على الناس في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا المتشاحنين، فإنه لا يغفر لهم سبحانه وتعالى. والحديث وإن صححه بعض أهل العلم فقد ضعفوا غيرهم، وعلى فضل تحسينه فليس هذا دليل على أن هذه الليلة تخص بقيام أو أن النهار يخص بصيام. فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم النصف من شعبان فلقد صام يوم النصف من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ولم يترك ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن صام المرء يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من هذه الثلاثة البيض الأيام التي تصام عند اكتمال القمر، وهي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإنه صام سنة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن صامه الإنسان على أنه يوم يصومه في يوم الاثنين والخميس مثلا، إذا كان يوم الخامس عشر جاء يوم الخميس أو يوم الاثنين، أو جاء أثناء صيامه كأن يسرد الصيام سردا، فإن ذلك من السنة أيضا. أما أن يخصه بصيام اعتقادا لأنه له فضيلة ينبغي أن يصام، فإن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحدث توسعة على نفسه وعلى الأولاد وغير ذلك في هذا اليوم، كما يفعل كثير من الناس من أكل اللحم وتوسعة في الحلوى وغير ذلك، وكل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته الكرام. وينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيد أنملة، وأنه إذا خرج عن ذلك فإن الله يعذبه عذابا أليما. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي عن أي أمر من أوامره صلى الله عليه وآله وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد يظن كثير من الناس أن ذلك إضافة خير، وأنه يفعل الخير ولا يفعل غيره، فإنه لم يشرب الخمر ولم يزني ولم يسرق، فكيف ينكر عليه هذا؟ ينكر عليه على أنه أتى بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله ولم ينزله الله سبحانه. والعبد لا يعبد الله عز وجل بعقله ولا بهواه، وإنما يعبد الله كما أمره الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعبد بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالمعاصي ولا بالأهواء ولا بالبدع. لا نعبده كما نريد، وإنما نعبده كما يريد سبحانه وتعالى. فهو الذي علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما نفعل وما نذر، ما نفعل وما نترك من الأمور، وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نعبده، سواء كان ذلك من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو أمر أو بر أو إحسان أو غير ذلك، فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه. قالت اليهود لسلمان: علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى كيف تستنجون من في دورات المياه، عندما تتخلون كيف تتخلصون من النجاسات التي تخرج من السبيلين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، أي أنا أعلمكم كل شيء، أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إذا ذهب أحدكم إلى خلائه فلا يذهب إلا بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه إلى آخر الحديث. فبين اليهود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل شيء. وقال عمر رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فذكر لنا بدء الخليقة حتى دخل أهل النار منازلهم ودخل أهل الجنة منازلهم، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغنا كل شيء. ولقد أكمل الله عز وجل له الدين وأتم عليه النعمة، فأنزل الله عز وجل عليه يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت يهود لعمر رضي الله عنه: لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إنها والله نزلت يوم عيد، نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة، فنزلت في عيدين، عيد عرفة وعيد الجمعة. نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين الله عز وجل أن الدين كامل تام، لا يحتاج إلى إضافة من أحد، لا يحتاج لأحد أن يبتكر فيه ولا أن يحدث فيه ولا أن يدخل فيه شيئا، لأن الله عز وجل قد أتمه وختمه، فلا يحتاج إلى إضافة ولا إلى زيادة عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه كذلك، ولم يكتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك شيء. فقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا كتم شيئا فقد أعظم على الله الكرية، أي فقد أعظم على الله الكذب. وأنزل الله عز وجل إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فوعده الله عز وجل أنه يعصمه من الناس، وأمره بإبلاغ الرسالة، فبلغ البلاغ المبين، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد أشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جموع الصحابة يوم عرفة، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل صحب الأنبياء والمرسلين، وأفضل الحواريين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين مدحهم الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه، وبين أنه رضي عنهم ورضوا عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، ستسألون عني في قبوركم، وستسألون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبع السباب إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشهد الله عز وجل على شهادة الصحابة أنهم شهدوا أنه بلغ البلاغ المبين، كما شهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ البلاغ المبين وعلمنا كل شيء حتى القراءة، فما بقي لنا شيء ندخله في دين الله عز وجل أو نزعم أنه من الخير، فإن الخير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشر ما كان على غير هديه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال مالك رحمه الله وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، الذي لم يكن على عهده ووقته صلى الله عليه وآله وسلم دينا يتعبد به فلا ينبغي أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولقد صلح أول هذه الأمة بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حين اقتفى الصحابة أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساروا على دربه واستنوا بسنته وعملوا بمنهجه، دانت لهم الدنيا وحكموا البلاد من أقصاها إلى أقصاها، من مشرقها إلى مغربها، وكانوا ملوك الأرض وأسياد الناس، وحققوا لنا عظيم الأمجاد خطها التاريخ بماء الذهب، وكتبها بصفائح من ذهب لا تمحى من تاريخ العالم، ما فعله أجدادنا من الصحابة والتابعين حين دانوا بهدي خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فإن البدعة شر على صاحبها، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين خطورتها على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدين، فقال في حديث العرباض بن سارية: قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه من يعش منكم، أي بعد عصر النبوة والخلافة الراشدة، فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا هو المرض وهذا الداء. فكأنهم قالوا: وما العلاج من ذلك وما الدواء؟ فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا عليها بالأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكل من صيغ العموم، ألي لا يقول قائل أن هناك بدعة حسنة وبدعة قبيحة، وإنما البدع جميعها قبيحة، لأن كل من صيغ العموم. والذي تكلم بذلك هو أفصح من تكلم من العرب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل البدع ضلالات، لأن من يفعل البدعة إنما يدعي بلسان حاله أنه هدي إلى ما لم يهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدي إلى ذلك ولكنه لم يبلغه وكتمه عن الأمة. وكلا القولين ضلال مبين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالدين الكامل، وكذلك بلغه كاملا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبقي منه شيئا، ولم يخفي علينا صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. فينبغي علينا الاقتصار على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشر كل الشر في الاختراع والابتداع والحياد عن منهجه صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى وصف لنا حالات الندم التي يكون عليها الناس يوم القيامة الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخترعين والمبتدعين الذين اخترعوا العبادات وألفوها من قبل أنفسهم وجعلوها عبادة ودينا، فإن الواحد منهم يعض على يديه يوم القيامة يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يا ليتني اتخذت مع الرسول طريقا، فسرت على طريقته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آتي بشيء لم يأتي به صلى الله عليه وآله وسلم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. والذكر جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والسنة، فالكتاب ذكر والسنة ذكر، كما جاء ذلك مفصلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد يندم أنه لم يكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، تقلب وجوههم على مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الحياد عن أمره وعن منهجه وعن هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما خالفوا ذلك وشاقوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذبهم الله أعظم العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول يخرج عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما تبين له الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع غير سبيل الصحابة الكرام الذين دانوا بدينه صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الله عز وجل أن دينهم هو الدين، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالدين هو دين الصحابة الكرام الذين دانوا بدينه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا شاق المرء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وخرج عن هديه وعن هدي الصحابة الكرام قال الله عز وجل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الأمر عباد الله جد خطير، ولذلك الناس ربما يستهينون بالبدع، والبدعة ربما تكون طريقا إلى الكفر وطريقا لا عودة، لأن العبد الذي يبتدع في دين الله يظن أنه يتعبد ويتقرب إلى الله بهذه البدع، ولذلك توبته ربما تكون صعبة من هذه البدع. وإذا ما جاء يوم القيامة وكان معه هذه البدع فإنه معه حمل ثقيل يثقله عن المسير إلى الله عز وجل ولا ينفعه يوم القيامة. أتعرفون فعل المبتدع؟ المبتدع كالمرتحل في صحراء على دابة تكاد تحمله بالكاد، ثم معه أوعية من الأجولة وغيرها، كلما وجد حجرا وضعه في جواله حتى إذا امتلأت الأجولة فإنه سقط به حماره وأثقله هذا عن مسيره إلى مشواره، عن مسيره في مشواره وعن تحقيق هدفه ومناله. فإن كل إنسان يرجو أن يصل إلى الله، يصل إلى الله عز وجل بقلب سليم، يصل إلى الله عز وجل وهو محمل بالحسنات التي تنفعه يوم القيامة. لكن المبتدع يجمع في جعبته حجارة تثقله عن المسير إلى الله عز وجل، فإما أن يموت في طريقه ثم لا يجد أن ما معه نافع له، ويجد أنه يأتي يوم القيامة صفر اليدين كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ليزادن بأقوام من على الحوض فأقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول ألا سحقا ألا سحقا، أي ألا بعدا ألا بعدا. ليزادن أقوام من على الحوض، أي لا يطردن أناس من على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهم علامات الأمة، هم غر محجلين كالأمة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفهم، فيقول أمتي أمتي، أي لما تطردونهم من على الحوض وهم من أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، أحدثوا أي ابتدعوا، إنك لا تدري ما أحدثوا أي إنك لا تدري ما ابتدعوا بعدك، فأقول ألا سحقا ألا سحقا، أي ألا بعدا ألا بعدا، فيطردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هؤلاء يأتون يوم القيامة بعملة لا تروج، بعملة مزيفة فيها شبه العبادة من صلاة وصيام وغير ذلك، لكنها مزيفة لا تروج عند الله سبحانه وتعالى، فتلف ثم ترد في وجهه وتلقى في وجهه، لأن الله لم يأمره بهذا ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ألف ذلك وابتكر أو دان بدين الآباء والأجداد ولم يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعند ذلك يكون من المحرومين. قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال الله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي أخسر الناس أعمالا يوم القيامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم ضل عملهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كانوا يحسبون أنهم يعملون عملا صالحا ويعملون عملا حسنا، وهذا الذي يردده كثير من الناس المبتدعين. إذا قلت له لا تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرا بصيغة الأذان لأن الأذان 15 كلمة وأنت لا تضيف إليه شيئا، فبعد أن تفرغ من أذانك صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي على كل سامع للأذان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعت الأذان فقل مثل ما يقول المؤذن ثم صل علي، ثم صل علي أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا من صيغ الأذان، فإذا ما واجهته بذلك قال وهل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام أو لا تجوز أو أنها بدعة أو غير ذلك؟ نقول أن الطريقة بدعة. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة من أجل العبادات، عبادة من أجل العبادات. والعبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. والجفاء كل الجفاء أن تسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم تصلي عليه. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له جبريل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل الصلاة عليه وبينها الله عز وجل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. وأن نحن نكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من علامات حبنا له. لكن ينبغي أن نصلي عليه كما علمنا صلى الله عليه وآله وسلم، لا باختراعنا ولا بابتداعنا. ولو أنكرت على قارئ للقرآن يقرأ يوم الجمعة أو عند بعد أذان العصر أو بعد أذان الفجر وهذا يقرأ بصوت مرتفع يمنع الخاشعين من خشوعهم في صلاة النافلة أو في تحية المسجد أو غير ذلك، وقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا، فإنه ربما يهيج ويقول: يحرمون القرآن ويحرمون قراءته ويحرمون كذا. نقول إن من أعظم العبادات وأقرب القربات قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وقراءة الحرف الواحد بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله سبحانه وتعالى علمنا كيف نذكره، فقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا، فقال ربنا سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فذكر الله عز وجل له أدب، سواء كان من قراءة القرآن أو غيره. ولا يجوز رفع الصوت بالذكر إلا في مواطن، كرفع الصوت بالأذان لإعلام الناس بدخول الوقت، ورفع الخطيب صوته لإبلاغ الناس بما يريد وبما يعلمهم إياه، ورفع المدرس صوته في المسجد لتعليم الناس العلوم الشرعية النافعة. وأما ما سوى ذلك فإنه الأدب فيه خفض الصوت، لقول الله تعالى في ذلك: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأن رفع الصوت بهذه الطريقة إنما يؤدي إلى التشويش. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على الناس وهم يصلون فرادى في المسجد يرفعون أصواتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخفض أصواتهم، وقال: كلكم ذاكر ربه فلا يشوش بعضكم على بعض. كلكم ذاكر لربه، أي كلكم ذاكر لربه فلا يشوش بعضكم على بعض. فإن رفع الصوت بهذه الطريقة أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جاء في وقت العصر فجلس في المسجد وقرأ القرآن وأسمع الناس، ولم يثبت عنه أنه فعل ذلك في الفجر ولا في يوم الجمعة، أن ذلك غير ثابت، ولا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا عن الصحابة الكرام أجمعين، لم يثبت عنه هذا. فالذي يفعل هذا ماذا يقول في نفسه؟ هل هو خير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو خير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، أم أنه هدي إلى لم يهدوا إليه، ولو هدوا إليه لفعلوه؟ فكلا القولين ضلال مبين، فكلا القولين ضلال مبين. أنت لا تملك مع الصحابة إلا أن تقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. ضع هذه الكلمة في ذاكرتك واجعلها في قلبك في كل عمل تنظر إليه وفي كل قول. فانظر في عمل الصحابة الكرام، فإذا رأيتهم لم يفعلوه فقل: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وقل هذا في رسول الله من باب أولى: لو كان خيرا لسبقنا إليه، لو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان خيرا لقاله. فالخير كل الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير الهدي هدي محمد، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانظر إلى مقاييس الخير والشر. مقاييس الخير والشر في الشرع ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين أن الخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والشر كله في المحدثات والبدع. فقال إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا ينبغي للعباد أن يدخلوا في الدين ما ليس منه، وذلك إنما يحدث في الأمم عندما تتهاون وتتنازل عن دينها، فيحدث الاهتمام بأمور قشرية ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجدهم يسارعون إليها ويبادرون إليها، ولو كانت سنة ما فعلوها، ولو كانت دينا ما فعلوه، لأن الشيطان يزخرف لهم ويزين لهم هذه الطرق التي يستهلكهم فيها، يستهويهم ثم يستهلكهم في هذه الطرق حتى يبعدهم عن طاعة الله، وهم يظنون أنهم يعبدون الله عز وجل ويطيعونه. ولذلك عباد الله، علينا بالاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الأمر هو النجاة، وسوى ذلك هو الهلاك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الناس يعتقدون أن القبلة تحولت في يوم 15 من شهر شعبان، أن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس في بداية الإسلام، ثم تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام. وهذا التشريع حقيقيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرضت الصلاة كان يستقبل بيت المقدس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الله عز وجل له أن يتألف اليهود الذين كانوا في مجتمع المدينة، لأنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس، وأن النصارى المفترض أنهم يستقبلون بيت المقدس، ولكنهم حرفوا وبدلوا، فهم يستقبلون جهة الشرق، وإنما قبلتهم كانت إلى بيت المقدس، وليس الشرق قبلة، وليس الغرب قبلة، إلا قبلة الشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا طلع الفجر فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس مقدار رمح، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتسجد بين قرني شيطان، وعند ذلك يسجد لها الكفار. فالمشرق ليس قبلة لأهل دين من الأديان، وإنما يستقبله النصارى تحريفا لدينهم، وأصل قبلتهم إلى بيت المقدس، كما أن أصل قبلة اليهود إلى بيت المقدس. وبيت المقدس بناه إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة المشرفة بأربعين سنة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي بيت وضع أول؟ قال الذي ببكة. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم كان بينهما؟ قال أربعين سنة. أي بعد أربعين سنة بنى إبراهيم عليه السلام بيت المقدس بعد أن بنى البيت الحرام. ثم صار هذا البيت قبلة لأهل الديانات التي كانت قبلنا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل بيت المقدس تأليفا لأهل الديانات. وكان هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وشغفه وشوقه وحنينه أن يستقبل البيت الحرام، ولكن الله أمره أن يستقبل بيت المقدس، فكان يستقبل بيت المقدس. وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يقدم ما يحب الله ويرضى على ما يحبه ويرضى، أن تقدم ما يرضاه الله عز وجل على هواك وعلى شهوتك وعلى ملاذك، فينبغي أن تحب ما يحبه الله، وأن ترضى بما رضي الله عز وجل به. فاستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت المقدس وهواه إلى المسجد الحرام، فأنزل ربنا سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فتحولت القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في بني سلمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إليهم، لأنهم كان عندهم وفاة لأحد من بني سلمة، فشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنازة، فحان وقت العصر فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعندها تحولت القبلة، فتحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام واستقبل القبلة. ثم بعد ذلك أخذت المساجد تحول القبلة، كالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، وهذه هي المساجد التي كانت موجودة في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تحولت فيها القبلة. ثم أن قبلتنا هي إلى البيت الحرام، لا يجوز لأحد أن يستقبل بيت المقدس في هذه الأيام بعد أن استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد الحرام. وحيثما كان المرء شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا وفي أي بلد من البلاد، ينبغي أن يستقبل المسجد الحرام. ولكن الناس يحتفلون بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام وهم ينسون القبلة الأولى، وهي إلى بيت المقدس، إلى هذا البيت المقدس، إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله. صحيح أنه ليس حرم، ولكنه بيت مبارك، والصلاة فيه 500 صلاة، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه بالأنبياء جميعا صلى الله عليه وسلم. وهذه المنطقة مهبط الوحي على كثير من الأنبياء، بل على كل أنبياء بني إسرائيل كان مهبط الوحي في فلسطين، في هذه الأرض المحتلة التي دنسها الصهاينة المجرمين، والتي يتفاوض الناس الآن على أن يكون لإسرائيل جزء وللفلسطينيين جزء، وإسرائيل لا ترضى بهذا، ولا ينبغي لنا أن نرضى بهذا. فأرض فلسطين كلها أرضنا، لا يجوز أن نتخلى عن شبر منها ولا عن حبة رمل مهما بذلنا ومهما أعطينا، فسيأتي اليوم الذي تحرر فيه تلكم البلاد. والحرب بيننا وبينهم رغم دعاة السلام وغيرهم في مشارق الأرض ومغاربها حرب قائمة حتمية لا محالة، كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، يقتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فإن الدنيا كلها تحارب مع المسلمين في هذا الوقت، ولكن الذي يغفل عنه الناس ما جاء في الحديث من أن النصر إنما هو للمسلم العابد لله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. أما إذا كان ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعبد الله، مسلم ينتسب إلى الإسلام، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يخرج الزكاة ولا يفعل شيء، وهو مع ذلك يفعل المنكرات من شرب الخمور والمسكرات والمخدرات والدخان، والنساء متبرجات وعاريات، وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل والرشوة والاختلاس وغير ذلك، ثم يزعمون أنهم ينتصرون على عدوهم. نحن إنما ننتصر على عدونا بذنوبهم، فإذا كنا نحن وهم سواء فإن النصر حينئذ يكون للأقوى، فإن النصر يكون للأقوى. ولم يكن على مر العصور والزمان قوتنا مثل قوة أعدائنا، لأن أهل الكفر والطغيان دائما كثير، وأهل الحق دائما قلة، ولذلك لم ننتصر في معركة من المعارك إلا بطاعتنا لله سبحانه وتعالى وعبادتنا لله عز وجل. فالأمر يحتاج إلى أوبة وإلى عودة إلى الله سبحانه. وإذا كنا نحتفل بتحويل القبلة فينبغي أن نذكر القبلة الأولى، وأن القبلة الأولى أسيرة مدنسة بأقدام هؤلاء الصهاينة المجرمين الأنجاس اللقطاء أولاد الزنا والذين جاءوا من كل حب وصوب وتجمعوا في أرضنا وقتلوا فلذات أجدادنا وقتلوا نساءنا ورملوها واغتصبوا أعراضنا وأخذوا أرضنا وأموالنا ونحن نحتفل وأكل حلوة ولحم وغير ذلك وكأن الأمة تعيش غيبوبة عظيمة أو حالة من الفصام غريبة. كيف يهنأ العبد في مثل هذه الذكرى التي فيها المسجد الأقصى أسير الذي صلى فيه سيد الأنبياء والمرسلين ومعه أفاضل الخلق أنبياء الله عز وجل ورسله جميعا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يهنأ وميراث الأنبياء يدنس في هذه البقعة؟ فإن صلاح الدين رحمه الله لما جاءته هذه الكتابة في هذا المكتوب وهي قلامة صغيرة من بيتين أرسلها إليه رجل على لسان بيت المقدس، فعند ذلك تحرك كل ما في قلبه وفي بدنه وكل ما في داخله تجاه تحرير بيت المقدس حتى كتب الله عز وجل له ذلك، حتى كتب ربنا سبحانه وتعالى له النصر على أعدائه فحرر بيت المقدس وانتصر على الصليبيين في معارك أيضا يذكرها التاريخ إلى يومنا هذا. هذا الأمر يحتاج إلى أن هذا الأمر يكون منا على بال، وينبغي أن نكون محضرين له، فإن نور الدين محمود الذي كان قبل صلاح الدين والذي ربى صلاح الدين عندما بدأ المعارك مع الصليبيين أول شيء فعله بنى منبر مثل هذا وقال هذا منبر بيت المقدس أخطب عليه في بيت المقدس، مات دون ذلك، ولكن حقق صلاح الدين النصر وأخذ المنبر منبر نور الدين محمود فوضعه في بيت المقدس، ثم أمر الخطيب فصعد على المنبر فخطب عليه، أي على منبر نور الدين محمود الذي صنعه لأجل بيت المقدس. ينبغي أن يكون هناك إعداد لذلك. ربما نكون في وقت من الأوقات لا نستطيع فعل هذا، لكن ليس معنى هذا أن نتخاذل أو نتراجع، لا بد أن يكون هناك إعداد ليوم نخلص فيه بيت المقدس، ليوم يكون بيت المقدس حر طليق نستطيع أن نصلي فيه وأن نحصل الأجور وأن نرى هذه الآثار، آثار الأنبياء في بيت المقدس وآثار موطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقدم فصلى بالأنبياء، وهذه الصخرة التي ربط النبي صلى الله عليه وسلم فيها براقه، وغير ذلك من هذه الأشياء التي تمثل تاريخا عظيما للأمة الإسلامية، وأيضا تمثل معجزة خالدة في هذا الدين، لكن الناس لا يلتفتون إلى مثل هذا لأن الناس لا يريدون أن يعيشوا الحقيقة، يريدون أن يعيشوا حياة الوهم والأوهام، وهذا كالذي عنده مشكلة كبيرة يهرب منها بشرب الخمور حتى يكون في حالة من السكر فلا يحس بشيء ولا يشعر به، أو يتعاطى المخدرات فيكون مسطولا فينسى المشكلة، ينساها كم من المدة ينساها ثم يفيق على حجم هذه المشكلة الكبيرة. ونحن في الحقيقة نعيش في سكر وفي غيبوبة، لأن المعصية تعطي سكرا لأصحابها كما قال الله عز وجل في قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فإن المعصية جعلت عندهم سكر وغيبوبة بحيث لا يدركون الواقع ولا آثاره ولا عواقبه الوخيمة، فيعيشون حياة السكارة، وهذه هي حياة الأمة في هذا الوقت. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ضمد جراحهم واقبل موتاهم. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والأمهات الثكالى. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم دمر اليهود المجرمين تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرسل عليهم كسفا من السماء وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم انصر إخواننا في لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجام وكشمير. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.